الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وما توفيقي ولا اعتمادي إلا على الله، وما توكلي ولا اعتصامي إلا بالله. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله، خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم، وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعه ونهج نهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله، وأحثها وإياكم على طاعته، وأنهى نفسي وأنهاكم عن معصيته، وأستفتح بالذي هو خير. يقول ربنا الجليل في محكم تبيانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أيها المؤمنون، من حسن الطالع ويمنه أن جعل المولى سبحانه وتعالى من المظاهر الإيمانية ما يتصل بمنهج خير البرية، صلوات ربي وسلاماته عليه. وهذه القضية إنما هي من الأعمال المرضية التي ترضي المولى جل في علاه، فيعيش أنسها ذلك المتبع لهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم سعادة غامرة في الدنيا وفي الآخرة. وكما تعلمون يا سادة، فإن حديثنا عن الأسرة بكل تقاطيعها وتفاصيلها، من مبتداها إلى ختامها. وأسأل الله العلي القدير أن يجعلنا أهلا للتذكير، وأن تنهض هممنا نهضة نبينا صلى الله عليه وسلم، ونهضة صحابته الكرام، فإنه لا يمكن أن تصلح هذه الأمة في زمانها المتأخر إلا بما صلح به أولها. ومهما شرق الواحد منا أو غرب، ومهما انتهج من المناهج المغايرة لمنهج المولى، إن لحظته العناية وامتدت إلى أوصاله أسباب السعادة والرعاية، لسوف لا يجد أبدا مدخلا للخلاص وموئلا للنجاة إلا ما كان عليه سيد السادات صلى الله عليه وسلم. ولنعلم يا سادة أن مصادرنا حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم أفعاله وأقواله، وكان التفاعل منه مظهر نور الوحي، فبيننا وبين النبي القاسم المشترك ألا وهو الشريعة، فقد أمرنا بالزواج وسبقنا إليه، وأمرنا بالمكارم وكان وعاء تلك المكارم، وأمرنا بالسمت الحسن والهدي المستحسن، وكان نعم الأسوة وأفضل قدوة لكل عاقل ولكل ذي فؤاد. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم النور الذي يمدد ظلمات الحياة وضلالاتها عبر كل أزمنتها وقرونها، فضلا عن عقودها. قصة الاختيار بدأ بها السيد المختار، فإنه كان من الأبرار، وتجلى عليه الرب الغفار، وجعله أسوة لكل من يريد منهج أولئك الأبرار. مسألة الاختيار مسألة نظر إلى مستقبل، ووقفة على عتبة مصير. وهل يدري الواحد منا أمر الغيب الذي استأثر به جل في علاه؟ كلنا يعلم الجواب، ولكن اللطيف الخبير جعل من المقدمات الحازمة التي بها يضمن الإنسان النتائج الخيرة ما لك أن صاحبها قد قرأ الغيب من وراء ستر رقيق. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من أسرة معروفة، بل من قبيلة مشهورة، بل من أوسط الناس، كان من ضئ إبراهيم وزرع إسماعيل وعنصر معد وأصل مضر، كان صاحب شرف وصاحب نسب، ولكن هذه القضية لم يكن عليها النظر وحسب، وإنما على ما جاء عبر وعائها من الخبر. النبي الأكرم عليه الصلاة والسلام احتضنه في صغره عمه أبو طالب بعد جده عبد المطلب، ولما وعى أمور الحياة انطلق يريد أن يعين عمه الفقير ذي العيال أو ذا العيال بأي من السبل، فيسر الله عز وجل له رعاية الغنم وجعل ينطلق بغنيماته في شعاب الجبال وفي الوديان بهذا النور وبمظهر إرساء الهاصات النبوة وهو لا يعلم صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر ذلك عن نفسه فقال: ما من نبي إلا ورعى الغنم. قيل: وأنت يا رسول الله؟ قال: وأنا رعيتها لقريش على قراريط. بأي من الأجر يريد أن لا يكون عالة على أحد، فضلا عن أنه أراد شكر الفضل لأبي طالب عمه. ولما شب في شبابه على ذلك الميزان الدقيق من الرعاية العلوية، أبرز الله جل في علاه أمر اتزان محمد وخلق محمد وروعة مكارم أو روعة مكارم محمد صلى الله على سيدنا محمد. ويوم أن أراد عمه أبو طالب السفر تعلق بأذياله وتمنى عليه أن يسافر معه، وقدر الله ذلك، وتلك هي السفرة الأولى إلى بلاد الشام. وفي الثانية كان يقارب 25، ولما بلغ السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها أن شابا من أوسط قريش هو صادق اللهجة، أمين، قوي، ذو عزيمة، وروايات متعددة منها أنها طلبته لتعقد معه صفقة تجارة دنيوية، وكانت ذات مال وشرف، وكانت ملقبة في أهل مكة كلهم بالشريفة رضوان الله عليها. ورواية أخرى بدفع من أبي طالب. وانطلق الحبيب صلى الله عليه وسلم يريد أن ينطلق في مسالك هذه الحياة ويعيش بثوابت معينة ينفق منها على نفسه وعلى غيره. والشركة كانت شركة مضاربة. تروي بعض الروايات أن أبا طالب ذكر صفات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم للسيدة خديجة، وقال: قد طلبه فلان على أن يعطيه مقابل ذلك بكرين من الإبل. فقالت: على ما ذكرت أربع. وانطلق بتجارتها سيدنا محمد صلوا عليه. وهنا أبدأ بالعيش في فسحة هذا الشاهد الآسر الآنس. انطلق تاجرا لم يكن نبيا ولم يعلم أنه سيكون نبيا عليه الصلاة والسلام، فالنبوة لا تكتسب. انطلق كما انطلق غيره من الشباب، وأرسلت معه مولا لها يدعى ميسرة. واستقر المقام بميسرة على أطراف صومعة لراهب يسمى نسطورة أو نسطور، فجلس عليه الصلاة والسلام تحت ظل شجرة ورأى هذا المظهر نسطورة، فدعا ميسرة وهو يعرفه، فهو ذاهب وآيب عبر طريق هذا الراهب، فقال: من هذا الشاب؟ قال: هذا من قريش، من مكة، من جزيرة العرب. قال: ما جلس أحد في هذا المكان بعد عيسى إلا نبي، وإنه لنبي آخر الزمان. قد يستغرب بعض السامعين، وما وجه العلاقة بين جلسة رسول الله تحت ظل شجرة وبين النبوة وختامها؟ إن ذلك مكتوب عندهم في إنجيلهم، وإن الحق سبحانه وتعالى أخبر عيسى وأخبر الصادقين من حواريه أن هذا المكان مرهون بالأنبياء، وعم هذا المكان عن كل أحد سواهم. رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدري، ولكن القضية تجلت أكثر وأكثر حينما رأى ميسرة ملكان يظلان رسول الله بجناحيه، وانطلق في التجارة، فتعامل بالدرهم والدينار، باع واشترى. وميسرة يرى لأول مرة تتضاعف الأرباح، ولأول مرة يكون هذا التيسير، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بصدق لا نظير له يتعامل مع الناس جميعا باستطاعته، وهو عذب اللفظ مهيب الطلع جميلها، جماله في جلال وجلاله في جمال، أن يأسر القلوب وأن يأخذ ما يشاء، ولكنه منهج الأنبياء وطريق الأولياء وأساس أهل الإيمان الذي نهجه سيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام. ربح أرباحا مضاعفة. واسمحوا لي قبل المتابعة أن أقف وقفة ضرورية أخاطب بها التجار، أخاطب بها الباعة، أخاطب بها من يتعامل مع المسلمين بالأخذ والعطاء. جذر التعامل الشاهد على إيمانك أو عدمه محبتك لغيرك ما تحبه لنفسك، فأبدا غير موجودة في منهج أهل الإيمان نزعة الأنانية. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وكأني بالمولى جل في علاه لما قدر ما قدر من مقدمات النبوة أراد أن يشير للأمم كلهم إنما سبيل الوصول إليه هو صدق التعامل والأمانة وإرادة الخير لكل أحد. فمن هؤلاء الذي تعامل معهم؟ أهم أبناء أنبياء؟ أهم أولياء؟ أهم مؤمنون أم مسلمون لم يبعث بعد؟ هم أناس عاديون وأغراب، ولكن المولى ولكن النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام وهو الذي كان يتحنث على حنيفية إبراهيم، كان يرى الخير من خلال رؤيته على الناس. فأنا أخاطب كل الحاضرين ممن لا غناء لهم عن التعامل بالدرهم والدينار، هل إذا أقبل عليك غريب أو تائه أو ضال عن معرفة ماهية البضاعة، أنت مهيئ نفسك لنصحه؟ أم على ما يقوله كثير من تجار هذا الزمان، وأقولها كما تقال، كل أم حمسوسي ولك يا الأعمى؟ بل أزيدكم ما يقوله بعض التجار، وليس الكل، بعض التجار الفجار، كلمة بل عبارة يتغنون بها، بل يعطونها إيقاعا، بل يعتبرونها نوعا من الذكاء والمهارة في البيع والشراء. إذا نصح أخا له، قريبا له، جارا له، ربما وربما لا يفعل، قال أخرجها من غريب، أخرجها من غريب أو من مسافر أو من سائح أو ما شابه ذلك. تدخل إلى أي مكان من الأماكن السياحية إن صحت الاستعارة والاصطلاح، فترى أن السلعة مضاعفة السعر في البيع، فتقول يا رجل معروف أنها تباع بكذا وكذا، فمباشرة يقول إنه سعر سياحي. أنا بما أسيح؟ أنا أشتري وربما لي ولأولادي ربما أو لغير ذلك، أفيكون هذا دافعا لك لأن تغالي بل لأن تفحش في البيع والشراء؟ هذا إذا كانت البضاعة جيدة. وما أكثر من يحاول أن يتخلص من بضاعته الرديئة عبر ما يسمى بالغشيم، وعبارة أخرى يتغنى بها بعض التجار، يقول هذه البضاعة إن كانت طعاما أو شرابا أو لباسا أنا بشتري منها لأولادي، أنا بأخذ منها لبيتي. طلع أنت بين بضاعة رديئة مثلا، إن كنت ماهرا في معرفة نوعها، معقول؟ معقول أنه إذا بيغش الناس كمان بيغش نفسه؟ ولا لعله يوري، يعني يستعمل التورية فيأخذ له شي ربعية على البيت، أو يأخذ له شي قميص على البيت اليوم بيرجعوا بكرة على المحل. أفيفتى بمثل هذا؟ في الصورة أخذها إلى بيته، في الحقيقة هو غش عند الله وعند رسوله والمؤمنين. ونبينا الأعظم صلى الله عليه وسلم قال من غش فليس منا، ورواية من غشنا. لاحظ كيف كان المنطلق صلى الله على الحبيب، كيف كان التقدير من اللطيف الخبير أنه نصح ووضح وصدق وكان نعم الأمين، فضاعف الله له الأرباح أضعافا مضاعفة. وميسرة ينظر وقد سافر مرارا مرارا ولم يرى مثل هذا المظهر على الإطلاق. يا سادة، هل تظنون أن الإسلام وصل إلى جنوب آسيا أو شرق آسيا بالسيف بالجيوش؟ لا لا، نبينا كان فاتحا للقلوب قبل أن يفتح الحصون، ونبينا ما جاء إلا لبناء الإنسان وإيجاد بذور الحضارة في كل زمان ومكان ولكل إنسان. القصة تقول بناء على أمر الائتساء بالسيد الرسول صلوا عليه صلى الله عليه وسلم، أن التاجر المسلم الذي كان يرحل ببضاعته من المشرق إلى منتهاه ربما أو إلى المغرب أو ما شابه ذلك، يعني حسب الجهات التي يتجه إليها فيصل، وربما قطع أمصارا عدة ومفاوز متعددة وبيدا يعرض بسببها نفسه للمخاطر، أفلا يرجع بأرباح مضاعفة؟ القصة تقول إن تاجرا انطلق فباع قسما من تجارته لرجل من المجوس في جنوب آسيا، وعكف راجعا شطر بلاده، فلما قطع قرابة الربع الطريق حسب الحساب فوجد أنه إن لم يرجع أغضب التواب في غلط بالحساب، فرجع أدراجه وقد كلفته السفرة رجوعا أرباحه، يعني ما رجع بشيء. وصل إلى التاجر فقال له قد أخطأت في الحساب وحقك علي كذا وكذا وكذا، فرد الزائد له، فقال هذا المجوسي يا هذا ومن كلفك بمثل ما فعلت؟ يعني انت رحت انا من جيبك؟ ها؟ لا في اتصالات ولا في انتربول انا ذاك ولا في من جيبك انا؟ ولا عبر اي دولة او اي سفير من جيبك انا؟ فما الذي دفعك للرجوع؟ قال ربي. قال من ربك؟ قال الله الذي بعث محمدا خاتم الأنبياء وأمر بكذا وكذا وكذا. قال يا هذا كيف يدخل الواحد منا في دينكم؟ قال بأن يفعل كذا وكذا ويشهد الشهادتين. فهل رجع رابحا أم خاسرا؟ التجارة مع الله لا تبور وربك لا في الدنيا ولا في الآخرة أبدا. ويحضرني هنا موقف لعبد الله بن المبارك عالم الغرب والشرق وما بينهما، قد جال في أسقاع الأرض كلها للتجارة والجهاد والطلب، مرة سمع نصيحة وكان من عادته أنه لا يغادر النصيحة إلا أو لا يغادر صاحبها إلا بتقييدها، وهذا هو العقل، إن لم تكن ضامنا حفظها فاضمن تقييدها لتحفظها. أمامه رجل فطلب منه، نحن بنقول اليوم معك ألم، يعني قصبة وما شابه ذلك ما يكتب به، فأعطاه فكتب النصيحة وسهوا وتحصل معنا حط بجيبته ورجع، في منتصف الطريق نظر فوجد أنه حمل هذا القلم، يعني قصبة وما أكثرها في ذاك الزمان. ما الذي فعله؟ عكف راجعا وبحث عن صاحبها حتى أعطاه إياها. ما الذي حمل عبد الله بن المبارك هذا؟ الخوف من الحرام، لأن الحرام ولو بجزء لا يتجزأ، إذا دخل بيتك خرج منه نور الحلال، وإذا خرج نور الحلال فلا بركة ولا استجابة لدعوة ولا قبول لعبادة. فهل نراجع أنفسنا في بيع أو شراء؟ أنا أعلم أن عددا كبيرا من تجارنا سامحهم الله وردهم رد الهداية مع العفو والعافية يقول آمين، إذا دخل طفل يسلبونه ماله بطريقة خسيسة للغاية، وربما قدموا له ما لا يؤكل أو ما يؤكل، ثمنه رخيص للغاية، وأخذوا ما يستطيعون. يقول هاي بيع وشري. وأنا أعلم أن كثيرا من تجارنا اليوم يأتي من يأتي ببضاعة مشبوهة ومادة مرهونة لأصحابها وهو يعلم، وتدخل متجره فترى أن هذه البضاعة خاصة بكذا وكذا، خاصة بكذا وكذا. قل لهم منين جبت أنت؟ يقول لك اشتريتها. قل لك معروف أنه هذا مو لا لك ولا لا يباع ولا يشرى. قل ما دخلني أنا هذا بيع وشري، ما لي علاقة، هو بيتحاسب. يعني عرفته حرامي وشاركته، والعياذ بالله أنت أشد إثما منه. لابد من الرجوع إلى الله حتى نكون أهلا للأسوة بين أبنائنا. وعليه أقول رجع ميسرة وهو في صحبة السيد الأعظم صلى الله عليه وسلم، وقف بين يدي خديجة يحدثها عن قصة المكارم وعن روعة العمل وعن ألق العطاء في الأخذ والرد وعن نور الدرهم والدينار في يد صاحبه الذي لا يغادر. إذا بالشريفة العفيفة التي طرق بابها أشراف قريش فرفضتهم ترسل تخطب رسول الله لنفسها، تريده زوجا لها. لما؟ أنا أريد في بيتي الأمانة، الصدق، الوضوح، البركة. ومن لها غير رسول الله؟ ولا يقول أن قائل إنه نبي لو كان الأمر مرهونا بالنبي ولا يستطيعه غيره، لا أشير أنه مخصوص به، ولكنه كان أسوة فأمر أن يأمر بذلك، فأمر أن يأمر بذلك، وسبق في العمل والتفاعل كما قد أسلفت في مقدمة الخطبة. طلبته لنفسها. كيف؟ قال دفعت مولاة لها تسمى قيل نفيسة وقيل نفيسة بنت أمية، انطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. السيدة خديجة قال له هيك صار وهيك جرى، والملكين رأيت ملكين يظلانه، رأيت الغمامة تمشي معه فإذا توقف توقفت الغمامة، رأيت صدقه أمانته تعامله قول الراهب وما شاكل ذلك. فتركت الدنيا لأمر سفر يوصلها إلى مستقر لا ضعن منه. قالت يا محمد صلى الله على سيدنا محمد، هل لك في الزواج؟ قال كيف لي وما عندي مال، يعني ما عندي مال يكفيني لأن أتزوج به. قالت أنا لك. قال من؟ قالت خديجة. قال خديجة؟ من خديجة؟ تصور أنه يخطب ولدك الصالح أشرف أهل دمشق، يعني أضعف لي ما شو بتقول، أنا أتنازل عن كل ما أملك وأكتب على نفسي كل ما يريدون مقابل هذا الشرف. أما رسول الله فلقد كان من الشفافية بمكان، ما عندي مال. ولم يقل إني سيد وشريف، فقط ما عندي مال. أيها الإخوة، إذا رأيتم رجلا يطنطن ويشنشن بين الناس ويقول أنا، فاعلموا أنه يشعر بنقص داخله يتممه بهذه الأنا. فإياكم وإياه، ليس بأسوة ولا بقدوة. ما عندي مال. خديجة قالت نعم، وترضى قالت نعم. فتشاور مع عمه أبي طالب وعمه وأخيه رضاعة سيدنا الحمزة رضي الله عنه. خديجة تطلب محمدا لها، إن هذا أمر شريف عظيم جليل. وأرسلوا إلى عمرو بن أسد عمها، وكان من أسياد القوم وأشرافهم، قالوا إننا نريد أن نخطب خديجة لمحمد. فقال أنعم، نعم، هذا الفحل الذي لا يقرع أنفه أو لا يقدع أنفه، مثل عربي أصيل كريم يقال في حق كل كريم. الفحل، الجمال أيها الإخوة، وكذا المهر عند العرب لها نسب. وكان من عادة العرب إذا سيق إليها جمل لا نسب له، مو معروف من جاي، تمنعه من أن يقرب من الإناث، من النوق، عشان يحصل خلط أنساب بإيش؟ بالجمال. وكذا الأمر في المهر، وإلى الآن عدد لا بأس به من مهر العرب لها نسب، يتصل نسبها إلى جذر الجزيرة العربية. فما بالك بالإنسان؟ فكانوا إذا رأوا الجمل دعيا دخيلا قرعوا أنفه، جرحوه من قدام عشان ما يخلوا حدا يقرب، خلوه يقرب على حدا نهائيا من إناث النوق، الناقة يعني. ثم جعلوا يقولون إذا جاء جمل ذا نسب أو ذو نسب، يقولون هذا الفحل لا يقرع أنفه أصيل. ثم ارتقى الأمر بهم إلى أن صار مثلا من أمثلة العرب. فإذا رؤي رجل شريف، طبعا أنا على يقين وأنتم كذلك أن مثل هذا المثل دون قدم رسول الله، لكن نحن نحكي حكاية قالها رجل في عهد جاهلية ولما يبعث رسول الله بعد، انتبهوا إلى هذه النقطة. لكن هل المثل يقابل حقيقة جوهر رسول الله؟ لا والله، ولا سفل نعله صلى الله عليه وسلم، لكن مثل عربي، والعرب حفظت أمثالها لتشير إلى أصالة عناصرها، منها هذا الفحل لا يقرع أنفه. قالها أبو سفيان لما عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم عقده على السيدة رملة أم حبيبة بنته، وجعل وكيله النجاشي. فلما بلغه الخبر وهو يعلم سيادة رسول الله قال هذا الفحل لا يقرع أنفه، يعني إلي الشرف. لاحظ، هكذا قال عمرو بن أسد عم خديجة، وحضر اجتماع العقد، أو لأقول مجمع العقد، وجهاء قريش منهم سيدنا أبو بكر، أبو طالب، حمزة، وكبار وجهاء قريش حضروا عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الذي قاله أبو طالب؟ وما الذي رد به ورقة بن نوفل عم أو ابن عم خديجة؟ ليكونن هذا محور كلامنا في خطبتنا القادمة، ولأقرأن عليكم خطبة نكاح رسول الله بالحرف لكي لا يفوتني شيء، فلعل الله يسعف ذاكرة الضعيفة بشرح ينهض بهممنا ويرفع قدرنا عبر محراب نبينا وذكره، والصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. لذا أقف عند هذا الحد سائلا المولى أن يجعل ما يسر تذكيره وتصويره سببا لنهضتنا ببناتنا بأسرنا، فالأسرة هي الخلية الأصل والأولى في المجتمع، إذا صلحت صلح المجتمع كله، وإذا فسدت فسد المجتمع كله. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، ثم إلى ربكم ترجعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين.